ثم نجد شيئا أعجب في كتاب الله رب العالمين، وهو اختيار وصياغة الجمل بحيث يختار الله عز وجل من الكلمات، يختار من الكلمات ما يوحي بمعنى يريده القرآن الكريم، يصف حالة معينة فيختار من الكلمات ما يعطيك هذه الحالة. لنأخذ قول الله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. هذه الكلمة أو الجملة قالها أبناء يعقوب عليه السلام لما رأوا أباهم يعقوب ما اكتفى بوجود 10 أولاد عنده، عنده 10 لكن قلبه معلق بيوسف، فظل يبكي على يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن، فيعيبون عليه هذا الموقف. إلى متى ستذكر يوسف؟ والله ستظل تذكر يوسف إلى أن تهلك. تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني والله لا تزال تذكر يوسف إلى أن تهلك. لكن فرق كبير بين ما قلته الآن في كلام البشر وبين ما يقوله الله عز وجل في وصف هذه الحالة الغريبة لأب ما استطاع 10 أولاد أن يملأوا قلبه لأن قلبه معلق بيوسف عليه السلام. فوصف هذه الحالة الغريبة تحتاج وصفا غريبا واختيار أغرب الكلمات. وانظروا ماذا قال العلماء، قالوا تالله، يقول العلماء ما قالوا والله أو بالله، كلمة والله أشهر على الألسن، بالله أشهر في القسم، تالله أقل استعمالا، فجاء بأقل الأحرف استعمالا في القسم تالله، ولم يأتي ب والله أو بالله، فاستخدم القسم الغريب. وجاء إلى أخوات كان فما استعمل لا تزال لا تظل وهي أكثر استعمالا، وإنما استعمل تفتأ وهي أقلها استعمالا أغربها. ثم جاء إلى ألفاظ الهلاك وهي كثيرة جدا، الموت والهلاك، ما قالوا حتى تموت أو حتى تهلك، وإنما قالوا حتى تكون حرضا وهي أقل كلمات الهلاك استعمالا. فجاءت الجملة لتصف الوضع الغريب 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 الذي تعيشه الحالة النفسية ليعقوب عليه السلام. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. فتأملوا رحمكم الله في الاستعمال الدقيق للقرآن الكريم، وضع كل حرف وكل كلمة في مكانها بما يتناسق مع المعنى. ولنأخذ نموذجا ثانيا، يقول الله عز وجل: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. في وصف الله سبحانه وتعالى يصف لنا الضعف البشري أمام عذاب الله رب العالمين، كيف أن الإنسان ضعيف ووصل من الضعف إلى أنه لا يتحمل شيئا من عذاب الله. فأراد الله عز وجل أن يصف لنا الضعف البشري أمام أقل درجات العذاب، ولم يستعمل هذا الأسلوب البشري، ضعف البشر أمام أقل درجات العذاب. فانظروا وتأملوا معي كيف يصف الله عز وجل هذا العذاب بأنه عذاب قليل. يقول الله عز وجل: لئن، إن تفيد ماذا؟ تفيد التشكيك، يعني إذا أصابهم، يعني يمكن يصيبهم يمكن ما يصيبهم، فإن بحد ذاتها تفيد أنه احتمال. ثم ما قال ولئن أصابهم العذاب، وإنما قال ولئن مستهم، والمس أقل درجات الإصابة، ما أصابهم وإنما مسهم مسا، يعني بس هكذا لمسة بسيطة، فاستعمل من أنواع الإصابة أقل درجاتها وهو المس. لئن مستهم، ما قال ولئن مسهم العذاب، نفحة مستهم، ما مسهم العذاب، وإنما مستهم نفحة من العذاب. فجاء بكلمة نفحة مع تنوينها للإشعار بضعفها وحقارتها، درجة بسيطة جدا. ثم قال من، ما قال مستهم نفحة عذاب، وإنما نفحة من، والتي تفيد التبعيض، بعض العذاب يعني. فانظروا وتأملوا رحمكم الله. ثم أضاف إليها من عذاب، ما قال نفحة من العذاب، وإنما قال من عذاب ربك، فاستعمل كلمة رب التي تفيد الرحمة، ليشير إلى أن هذا العذاب من الله الرحيم. ثم أضاف لها حرف الكاف، فما قال نفحة من عذاب الله ولا نفحة من عذاب الرب، وإنما من عذاب ربك يا محمد، وأنت أيضا رحيم وربك رحيم. فوصف العذاب بأقل درجاته، إن مستهم نفحة من عذاب ربك يا محمد، فأي درجة من العذاب أقل من ذلك؟ فإذا كانوا لا يستطيعون أن يصبروا على هذه الدرجة القليلة من العذاب، فكيف بعذاب الله رب العالمين؟ هكذا دقة القرآن الكريم، ودقته تجدها كذلك في آيات القرآن الكريم، كيف تستعمل الكلمة المناسبة للسورة، وليس فقط للحديث عن الآية، وإنما ما يتعلق بها من حديث حواليها. انظروا إلى قول الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذا في آية. في آية أخرى يقول عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هنا استعمل هامدة، وهنا استعمل خاشعة، نفس المعنى. الهامد والخاشع هنا مقصود به أنه لا يتحرك، أرض ساكنة لا تتحرك، ينزل عليها الماء تهتز وتنمو منها النباتات. وصف لسكون الأرض في الحالتين. لماذا استعمل هنا هامدة وهنا استعمل خاشعة؟ لنتأمل. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تعليق على ماذا؟ على إنكار البعث، إحياء من لا شيء، يتكلم عن خلق الإنسان من تراب ميت لا شيء ساكن، ثم كيف يتحول إلى نطفة ثم أطوار الخلق ويصبح طفلا، كيف خلقه من لا شيء وأخرجه من تراب فأحياه. ونموذج آخر هو الأرض الهامدة الساكنة، كيف لما ينزل عليها الماء تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، حياة من لا شيء، تراب يطلع منه نبات، تراب يخرج منه إنسان. هذا الرد على قضية إنكار البعث. فكما خلقكم وخلق النباتات من أرض هامدة ومن تراب، فكذلك ستبعثون من تراب. لاحظوا سياق الآيات عما يتكلم. لنقرأ الآيات التي وردت فيها كلمة أنك ترى الأرض خاشعة. يقول تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وما قال وأنبتت من كل زوج بهيج، لأن الحديث هنا ما هو عن إحياء موتى، ما هو عن البعث، الحديث هنا عن الصلاة، عن العبادة، عن السجود، عن التسبيح، ما هو عن إحياء الموتى. فلما كان الحديث عن الإحياء استعمل كلمة هامدة وأنبتت من كل زوج بهيج، ولما كان الحديث عن العبادة، عبادة الليل والنهار والشمس والقمر والملائكة يسبحون لا يسأمون، جاءت لفظ خاشعة لتتناسق مع معنى الصلاة والعبادة والخشوع لله رب العالمين. وما احتاجت بعدها أن يقول وأنبتت من كل زوج بهيج، لأن ليس لها علاقة بالموضوع، بينما في الآية الأولى كان لها علاقة بالموضوع فجاءت. سبحان من أبدع هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه